شفنا الحلقة اللي فاتت يعني ايه مؤسسات سياسية واقتصادية شاملة واستحوذية، مؤسسات التكويش اللي بتبلع البلد كلها في كرشها وما بتسيبش حاجة للشعب، وشفنا تأثير المؤسسات دي على كوريا الجنوبية والشمالية. المثال الكوري ده مثال واحد استعملناه عشان توصيل الفكرة، ولكن حكاية الغنى والفقر والفروقات الضخمة بين الدول دي بدأت فعليا من حوالي 400 سنة بس. ده حجم الاقتصاد البريطاني من سنة 1200 لحد دلوقتي. هتلاحظ من الأول لحد نص القرن ال18 ما كانش فيه نمو يذكر، ولكن فجأة حصلت عملية نمو سريعة من نص القرن ال18 عملت نقلة نوعية لاقتصاد البلد. يا ترى إيه اللي حصل عمل الطفرة دي؟ في العصور القديمة والوسطى ما كانش في فرق كبير قوي بين الدول في مستوى المعيشة. صحيح في البلد الواحد كان في أغنياء قوي وفقراء قوي وكان في إمبراطوريات عظيمة، ولكن الفروقات بين الدول في الدخل ومستوى المعيشة والرفاهية ما كانش كبير زي وقتنا الحالي. وفضلت البشرية على الوضع ده لحد بداية من القرن ال18 اللي هتحصل فيه نقلة كبيرة في مستويات المعيشة والرفاهية بسبب ما يعرف بالثورة الصناعية. طب ليه في القرن ال18 مش قبل كده؟ وليه الثورة الصناعية دي بدأت في انجلترا مش في اي بلد تاني؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي، فتعالوا نكور الشريط من البداية. ولكن خلونا نتفق اننا مش هنحكي عن الحروب والمؤامرات والصراعات، وانما هنقف ونركز على الاحداث اللي هتأثر على شكل المؤسسات السياسية والاقتصادية في البلاد حوالين العالم، وهنشوف ازاي المؤسسات دي شكلت نجاح او فشل البلاد. ونبدأ من القرن الاول الميلادي. انجلترا جزيرة في شمال اوروبا، كانت جزء من الامبراطورية الرومانية، ولكن ما كانش ليها اي اهمية وثقل استراتيجي في العالم القديم، لان ما فيهاش اي موارد مهمة، وكانت بعيدة عن مركز الحضارات اللي كان في الوقت ده حوالين البحر المتوسط. تفضل تحت الحكم الروماني لحد القرن الخامس، وبعدها تستقل مع انهيار الامبراطورية الرومانية، وتبدأ انجلترا تتفتت لممالك صغيرة على رأس كل حتة ارض ملك، وبعد خناقات وحروب كتيرة تتوحد تحت ملك واحد بنظام الاقطاع. ايه نظام الاقطاع ده بقى؟ باختصار اي ملك يسيطر على حتة ارض تبقى بتاعته وحلال ليه بكل اللي عليها. الملك يبدأ بقى يشكل نظام الحكم بتاعه، بداية من رجال الدين والكنيسة اللي اخترعوا مصطلح الحكم الالهي، يعني ان الملك مستمد حكمه وسلطته من ربنا وهو فوق القانون ويعمل اللي هو عاوزه ومحدش يحاسبه ولا يكلمه. هنكفر بقى ولا ايه؟ ده مستمد سلطته من ربنا. وبما انه بيمارس كل حاجة، فيبدأ الملك يستقطع او يوزع الاراضي على النبلاء والبارونات في مقابل ان هم يقدموا فروض الولاء والطاعة للملك ويقدموا له الخدمة العسكرية وقت الحروب. ومن هنا جت كلمة الاقطاعيين، وهي الفئة اللي الملك بيستقطع لها الارض. وبعد البارونات في فئة الفلاحين او عامة الشعب اللي شغالين عند البارونات او اللي بيخصص لهم او بيأجر لهم اراضي يزرعوها ويعيشوا عليها. في النظام ده عامة الشعب او المزارعين كان بيتقال عليهم عبيد الارض، لان هم كانوا بيشتغلوا طول الليل والنهار من غير اجور مجدية، وكل اللي بيزرعوه بيروح للاقطاعيين، وحتى ما ينفعش يسيب الارض من غير اذن الاقطاعي البارون، والاقطاعي في المنطقة اللي مسيطر عليها كان هو مالك الارض والسيد والقاضي وفي ايده كل السلطات. وفي الاخر كل بارون من دول على حتة ارض بيتبعوا للملك اللي بيدفعوا له ضرائب، والدنيا ماشيه كده. فئة صغيرة جدا مش بتشتغل تقريبا وعايشين عيشة فل وثرواتهم بتتضخم، وغالبية الشعب من الفلاحين طافحين الكوتة ومسحولين. الفكرة بقى ان حتى الفلاح لو تعب زيادة او عمل اللي ما يتعمل، ابنه برضه هيكبر ويبقى فلاح ويعيش نفس عيشة ابوه ويورثها لعياله وهكذا. النظام السياسي بسلطاته المطلقة للملك اللي مفيش حد بيحاسبه وغالبية الشعب ما عندوش اي سلطة، ده كده بيعتبر نظام سياسي استحواذي تكويشي. اما اقتصاديا فتوزيع الثروات اللي هي الارض متقسمة مسبقا، والتقسيم بيعتمد على انت ابن مين، ومتقسم على فئة صغيرة من البارونات. وفي نفس الوقت غالبية الشعب ما عندهمش حق التملك ولا التعليم ولا عنده اي فرصة انه يطلع من دوامة العبودية دي. فده بيعتبر شكل من اشكال المؤسسات الاقتصادية الاستحواذية برضو التكويشية. يبقى زي ما اتفقنا الملك ابو سلطات الهية ده عنده السلطة المطلقة في تحديد قيمة الضرائب، والبارون من دول لازم يسمع الكلام ويدفع عشان يعدي. عندنا حرب ولازم نجهز جيوش، لملي شوية ضرائب. مزنوقين في قرشين وعاوز اعمل قصر جديد، لملي شوية ضرائب. قاعد فاضي وزهقان، طب ما اقوم انكد على البارونات ولم منهم ضرائب. واللي ما كانش بيوافق الملك بكل بساطة كان بيسطو على ممتلكاته ويرميه ورا الشمس. وكنا ماشيين على النظام ده لحد سنة 1215 لما البارونات قالوا لا بقى هي مش سايبة، وقام مجموعة من البارونات تمردوا على الملك وقالوا له لا ملك ما صحش كده، وطالبوا بشوية إصلاحات سياسية واقتصادية تضمن حقوق البارونات، منها الحق في المحاكمات العادلة ومنع السجن بدون محاكمة وإلزام الملك بأخذ موافقة البارونات قبل ما يفرض ضريبة جديدة. وأهم بند إن البارونات يختاروا 25 واحد منهم يكون دورهم يراقبوا ويحفظوا بنود الاتفاق. وثيقة الحقوق دي اسمها ماجنا كارتا أو الميثاق العظيم، وده يعتبر أول محاولة لتنفيذ مبدأ سيادة القانون، أو إن الملك على عين والرأس وعنده سلطة إلهية وكل حاجة، بس ما يبرطعش براحته قوي، مش لدرجة إن يبقى له كمان حقوق في الفراش يعني، عيب. أي نعم الماجنا كارتا كانت تعتبر إنجاز عظيم وأيدت حقوق الملك وعملت مجلس منتخب، ولكن الكلام ده كله كان على الرجال الأحرار اللي هم البارونات، وغالبية الشعب من الفلاحين أو عبيد الأرض ما كانش بينطبق عليهم الكلام ده، لأن دول ملك البارونات ومش أحرار نفسهم. وبعد ما الملك مضى على الميثاق العظيم أو الماجنا كارتا وتفرق البارونات، الملك أمر البابا بإلغاء الاتفاق، وده تسبب في قيام حرب أهلية لمدة سنتين. وبعد ما الملك مات وورث ابن الحكم أقر الاتفاقية، وبدأت إنجلترا أول خطوة في طريق الإصلاحات السياسية. استمر الصراع بين الملك والبارونات، وزادت القيود على سلطة الملك من خلال أول برلمان منتخب في 1265، وحط تحت منتخب دي 100 خط. كان في مجالس استشارية ومجالس عموم وبلاط ملكي في بلاد كتير في وقتها، ولكن الفرق بين إنجلترا وغيرها إن في إنجلترا البرلمان ما كانش عبارة عن قلاطيش الملك معينهم، ومعينهم يعني الناس اللي تبعه واللي هو بيمن عليهم إنه بعينهم في المجلس وبيطبلوا له في الرايحة والجاية. أما منتخبين فمعناها إن مصالحهم في أحيان كتير مش بتلتقي مع مصالح الملك، زي لما يكون الملك عاوز يفرض ضريبة فهم اللي بينضروا، وبالتالي كان البرلمان غالبا بيعارض محاولات النظام الملكي لزيادة قوته. نكر الشريط شوية لحد نص القرن الـ14 اللي يحصل فيه زي ما حصل فينا دلوقتي، ويظهر كورونا القرن الـ14، الطاعون أو الموت الأسود، وسبحان الله برضو طاعون القرن الـ14 يطلع من الصين ويتنقل من الصين لبلاد الشرق ومنها لأوروبا من خلال التجار اللي كانوا بيسافروا من خلال طريق الحرير. مش عارف أنا إيه حكاية الصين مع الأوبئة الصراحة، ولكن الطاعون ده كان كل ما يخش بلد يقضي تقريبا على نص السكان، عشان ما كانوش بيلبسوا كمامات وما كانوش ملتزمين بالتباعد الاجتماعي. ولكن الطاعون ده كان له آثار سياسية واجتماعية هتغير النظام الإقطاعي للأبد في إنجلترا. الطاعون لما ضرب إنجلترا موت أعداد ضخمة من طبقة الفلاحين، وده أدى لندرة كبيرة في الأيدي العاملة. الفلاحين لما لقوا البارونات مش عارفين يعيشوا من غيرهم وبقوا محتاجينهم أكتر من الأول، بدأوا يطالبوا بتحسين ظروف العمل وتغيير الوضع الظالم اللي هم فيه. في منطقة إنشام في إنجلترا مثلا، الفلاحين طالبوا بتخفيض الضرائب اللي بيدفعوها وطالبوا بمرتبات أعلى، ومع الوقت انتشر اللي حصل ده في أماكن تانية، والفلاحين بدأوا يطالبوا بتغيير صيغة العقد اللي ما بينهم وبين البارونات، وبدأوا يتحرروا من خدمات العمالة الجبرية والتزامات العبودية، وبدأت الأجور تزيد في كل إنجلترا تقريبا. مش بس كده، من قلة الفلاحين كان البارونات بيتخانقوا عليهم، فممكن البارون من دول يروح يغري فلاح شغال عند لورد تاني ويقول له تعال اشتغل معايا وهديك فلوس اكتر، وده طبعا كان في مصلحة الفلاحين لانه بيحسن مستوى معيشتهم ودخلهم وظروف شغلهم. ولكن الملك والبارونات بدأوا يحسوا بالخطر، ومفيش كام سنة تعدي الا والملك يصدر قانون العمال اللي بينص على ان الفلاحين هياخدوا نفس الاجور اللي كانوا بياخدوها قبل الطاعون، وان مفيش فلاح حقير يمشي ويروح يشتغل عند بارون تاني الا بموافقة الكفيل اللورد بتاعه. ولاحظ هنا ان الملك والاقطاعيين اللي ممثلين في البرلمان مصلحتهم واحدة، والفلاحين الغلابة ملهمش ظهر أو سلطة، وعشان كده كانوا ملطشة واتاكل حقهم. ولكن قطار تغيير الطاعون كان خلاص ساب المحطة، وتبدأ الثورة تخمر واحدة واحدة لحد ما تنفجر بعد إصدار القانون ب30 سنة، وبالتحديد سنة 1381، فيما يعرف بثورة المزارعين اللي نجح فيها الثوار في السيطرة على معظم أحياء العاصمة لندن. ولكن في النهاية الملك هزم الثوار واتقبض على زعيم التمرد واتعدم. ومع أن الثورة فشلت في إسقاط النظام في الآخر، ولكن قانون العمال اللي طلعه الملك ما بقاش له أي أثر وما استجراش يطبقه تاني، وبدأ الظروف الفلاحين تتحسن، وظهر سوق عمل بيسمح للفلاح أنه يختار عاوز يشتغل فين، والأجور وظروف العمل اتحسنت نسبيا مع وجود نظام الإقطاع زي ما هو. في الوقت اللي دارت فيه العركة بين الإقطاعيين والملك والإقطاعيين والفلاحين، ظهرت فئة جديدة في المجتمع في القرن الـ17، وهي فئة التجار. في نص القرن الـ15 العثمانيين سيطروا على إسطنبول وشرق المتوسط، وبكده قطعوا على الأوروبيين طريق التجارة مع الشرق في الهند والصين، وده اللي دفع البلاد الأوروبية على المحيط الأطلنطي زي البرتغال وأسبانيا إن هم يدوروا لهم على طريق تجارة تاني. قال لك بما إن الأرض مدورة مش مسطحة، يبقى ممكن نروح لبلاد الشرق من الغرب ولا الحوجة للعثمانيين. محدش ساعتها كان يعرف إن في الأمريكتين لسه، وزي ما هو واضح في الخريطة كانوا فاكرين العالم عبارة عن أوروبا وأفريقيا وآسيا، وبالفعل جهزوا سفنهم وأبحروا ناحية الغرب واكتشفوا الأمريكتين بالصدفة، ومع احتكاكهم بالسكان الأصليين كانوا فاكرينهم هنود وتاجروا معاهم وخدوا شوية بضايع ورجعوا. وكل ده وفي بالهم ان هم راحوا الهند، عشان كده السكان الاصليين في امريكا لحد النهارده اسمهم الهنود الحمر. وفي 1498 البحار البرتغالي فاسكو دا جاما اكتشف راس الرجاء الصالح بالدوران حوالين افريقيا ووصل لبلاد الشرق. وفي القرن 16 بدا استعمار البرتغاليين والاسبان لامريكا الجنوبيه، والانجليز والفرنساويين حصلوها في القرن 17. ولكن كان في فرق بسيط بين انجلترا وبقيه الدول الاوروبيه هيعمل تاثير عظيم. في البلاد الاوروبيه زي اسبانيا والبرتغال كان اللي بيجهز ويمول الحملات الاستكشافيه والمستعمرات هو الملك، زي مثلا كولومبوس لما كان عاوز يروح الهند من الغرب راح لفريديناند وايزابيلا ملوك اسبانيا عشان يمولوا الحمله بتاعته. انما في انجلترا الملك او الملكه وحلفائها ما قدروش يحتكروا التجارة الدولية، واللي كان بيقوم بدور إنشاء المستعمرات في أمريكا أو التجارة مع الشرق كانوا الشركات المساهمة. إيه بقى حكاية الشركات المساهمة دي؟ زمان التجارة الدولية كانت خطيرة جدا، ممكن عاصفة تدمر لك السفن، ممكن القراصنة يطلعوا عليك ويقلبوك، أو ممكن سفنك تضيع في نص البحر، فكانت المخاطر عالية قوي، ومش أي حد يقدر يدخل يجازف بفلوسه كده في المؤامرة دي غير أسطول الملك اللي ممكن يتحمل الخسارة. ولكن ظهر على الساحة فكرة جديدة وهي الشركات المساهمة، وهي إن مجموعة كبيرة من الناس معهم شوية فلوس يخشوا بأسهم ويعملوا شركة، وبالتالي المخاطر بقت متقسمة على عدد كبير من الناس، واللي ما كانش قادر زمان يخش عالم التجارة الخطر ده بقى يقدر دلوقتي. سنة 1600 أقنع مجموعة من التجار الملكة إليزابيث الأولى إنها تطلع مرسوم ملكي بتأسيس أول شركة مساهمة، وهي شركة الهند الشرقية، وقالوا لها إحنا هنبحر بالنيابة عن التاج البريطاني، وطبعا الملكة هتاخد الامتيازات اللي هي عاوزاها في مقابل إنها تسمح ليهم باحتكار التجارة في الشرق. وبالفعل التجار لموا من بعض 70,000 جنيه وأسسوا الشركة. لاحظ هنا أن الملكة ما حطتش جنيه من فلوسها وما مولتش الحملة، ولكن لما ترجع الشركة من الهند الملكة هتقف لهم على رصيف المينا وتقول لهم حمد لله على السلامة، ها لميك كام؟ طب هات حتة يا ادمي اللي معاك. ودي هي الامتيازات الملكية اللي بتتفرض عافية كده. في حاجة كمان لازم ناخد بالنا منها، وهي ان في الوقت ده الملك كان عنده السلطة انه يقول مين يحتكر ايه ومين له حق يتاجر ومين لا. ده الملك اللي بيحكم بالنيابة عن ربنا، يبقى ملوش حق يقول مين اللي هيتاجر، ايه هنكفر ولا ايه؟ وتتأسس اول شركة مساهمة وهي شركة الهند الشرقية في سنة 1600، وبعدها شركات تانية كتير، والتجارة الدولية تكبر وتتوسع ومكاسبها تتضخم، وده ادى لتكوين مجموعة كبيرة من التجار الاغنياء اللي ليهم علاقة بالملكة، ولكن على عكس الاقطاعيين الملكة مش هي سيدهم، مش هي اللي مدياهم الارض وكسر عينهم، بل بالعكس الملكة هي اللي نطلهم في لقمتهم وبتاخد من ارباحهم بالبلطجة. وكمان بدأ الملوك يعملوا شركاتهم ويدوا حبايبهم احتكارات جديدة ويمنعوا التجارة عن التجار اللي مش تبع الملك، وده خلى التجار الانجليز دايما معارضين للسيطرة الملكية، وكانوا دايما بيطالبوا باجراءات لتغيير سلطة الملك في الاحتكار وفرض الامتيازات. اهو الفرق البسيط ده بين التجارة وانشاء المستعمرات من خلال الملك في البلاد الأوروبية زي أسبانيا مثلا، وفي إنجلترا من خلال الشركات المساهمة، هيكون له آثار كبيرة في المرحلة الحرجة اللي هتحصل كمان كام سنة. باختصار، تمدد التجارة في العالم الخارجي واكتشاف الأمريكتين كان له أثر في ظهور فئة جديدة في المجتمع غير الفئات المعروفة اللي هما كانوا الملك ورجال الكنيسة والإقطاعيين والفلاحين، وهي طبقة التجار. ودي فئة قوية معاها فلوس وهتأثر جامد في المشهد الإنجليزي على مستوى المؤسسات والخناقة على السلطة. إحنا دلوقتي في أواخر القرن 16، والبرلمان اللي بدأ ب 25 عضو منتخب من البارونات في 1256 بدأ يتوسع ويكبر ويضم مجموعة أوسع من أصحاب الحقوق والمصالح والمطالب زي التجار اللي ثروتهم وعددهم كبر. وزي ما قلنا ما كانوش أتباع للملك، ولكن كانوا بيمثلوا مجموعة بمصالح متضاربة مع الملك في بعض الأحيان. وبكده البرلمان الإنجليزي تميز عن غيره بأنه بيمثل قطاع واسع من المجتمع بمعايير زمانهم، من أول الماجنا كارتا مرورا بثورة الفلاحين في 1381 وبعدها سلسلة من الانتفاضات الشعبية. كل ده أدى لتوزيع السلطة السياسية مش بس على نطاق الملك والبارونات، ولكن على طيف أكبر من الشعب. التغيرات المتراكمة دي أدت لظهور ائتلاف واسع معارض للحكم الملك المطلق، ولكن لسه الملك عنده صلاحيات واسعة، والمؤسسات السياسية والاقتصادية لسه استحواذية وتكويشية بشكل كبير. زي ما شفنا لسه عنده سلطة توزيع الأراضي وفرض الاحتكارات التجارية زي ما عمل مع شركة الهند الشرقية لما منحها احتكار كل تجارة مع الهند، وبنتكلم حتى في احتكار الحق في توزيع براءات الاختراع زي ما حصل مع ويليام لي سنة 1589. الملكة إليزابيث كانت أصدرت قانون بيجبر المواطنين يلبسوا غطى للرأس مشغول بالتريكو، ليه ما تعرفش؟ وطبعا عملية خياطة التريكو اليدوية كانت بتاخد وقت ومجهود كبير. جيت فكرة العم لي، لو التريكو بيتصنع من إبرتين وخيط واحد، طب ما نستخدم كذا إبرة في نفس الوقت ونخلي العملية أسرع. وبدأ لي يعمل نموذج من الآلة بتاعته، وبمساعدة عضو برلمان المنطقة بتاعته عارف يرتب موعد مع الملكة إليزابيث عشان يوريها الاختراع العظيم بتاعه وقد إيه هيسرع عملية نسج تريكو، وياخد براءة الاختراع عشان يمنع أي حد يسرق فكرته وتصميمه. وأثناء المقابلة الملكة أبدت إعجابها بالآلة، ولكن رفضت تديله براءة الاختراع وقالت له اختراعك ده هيدمر وظائف لآلاف الفقراء وهيخرب بيوتهم وهيحولهم لمتسولين. طبعا عم ليه كان محبط جدا وخد اختراعه على فرنسا وقال يمكن يدوها لي هناك، ولكن برضه فشل. تموت الملكة إليزابيث في 1603 ويجي بعدها الملك جيمس الأول ويروح له ليه، لكن برضه يرفض يديله البراءة لنفس الأسباب. طبعا إليزابيث وجيمس الاتنين خايفين ان اختراع ليه يتسبب في الفوضى الخلاقة اللي اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت، اللي هي من أساسيات التطور والازدهار. ولكن هم حساباتهم كانت مختلفة، هم شايفين ان الاختراعات واستبدال القديم بالجديد ممكن يهدد مصالحهم وحكمهم، وده مثال عن ازاي أنظمة الحكم الاستبدادية الاستحواذية التكويشية اللي حكمت غالبية او كل بلاد العالم من العصر الحجري لحد عصر الثورة الصناعية كانت بتعطل معظم الاختراعات والابتكارات اللي كانت بتشوفها بتهدد حكمها، وده كان سبب رئيسي وراء غياب الزيادة المضطردة في مستويات المعيشة من اول العصر الحجري لحد الثورة الصناعية. اما الاحتكار فكان هو السمة الرئيسية في اقتصاد انجلترا، وده طبعا من نتاج المؤسسات الاقتصادية التكويشية الاستحواذية، لدرجة ان في 1601 كان في تقريبا 600 مؤسسة احتكارية. في 1621 المؤرخ الانجليزي كريستوفر هيل كتب قائمة البضائع المحتكرة ساعتها، فبيقول ان ايامها بلغت الصراعات بين البرلمان والملك الذروة لما البرلمان حاول يقيد صلاحياته في فرض الاحتكارات اللي كان بيوزعها الملك على شلته وبيشبرق بيها على انصاره. يعني مثلا لو شركة انجليزية عاوزة تشتري التوابل من الهند هيكون الرد عليها ممنوع، لأن شركة الهند الشرقية الملك ادها الحق الحصري في كده، وده كان بيمنع دخول منافسين، الحاجة اللي كان ليها أثر مدمر على الاقتصاد الإنجليزي ككل، ومصالح كتير من أعضاء البرلمان كانت ضد الاحتكارات دي. وحقق البرلمان انتصار ملحوظ في 1623 من خلال تمرير لائحة احتكارات بتمنع الملك انه يضيف اي احتكار محلي جديد، ورغم كده كان لسه الملك عنده السلطة في فرض احتكارات على التجارة الخارجية، لأن سلطة البرلمان منحصرة على الشؤون المحلية بس. وبعد الملك جيمس الأول يجي الملك تشارلز الأول سنة 1625، وبدأت الخناقات بين البرلمان والملك تزيد من ساعة الميثاق العظيم الماجنا كارتا، والميثاق بيقول إن الملك بيدعي البرلمان للانعقاد قبل ما يكون عاوز يفرض ضريبة جديدة، وده معناه إن البرلمان ما كانش بينعقد بصورة منتظمة زي دلوقتي، ولكن حسب مزاج الملك. وتشارلز كان مش عاجبه موضوع البرلمان اللي واقف له زي الخازوق ده، فاستغل الموضوع ده وحلق تماما للبرلمان وما دعاش البرلمان للانعقاد لمدة 11 سنة من 1629 ل 1640، وقال لك ما دام انا مش عارف افرض ضرائب عشان البرلمان مش بينعقد، طب انا هقترض بالعافيه من الشعب، يعني هستلف فلوس وارجعها لهم تاني، وده مش ضريبه اهو فمش محتاج البرلمان. بس خد الفلوس وقال للشعب عليكم واحد وما سددهاش، واشتغل على لم الفلوس من الاحتكارات الدوليه وفرض غرامات ورسوم زي اموال السفر سنه 1634 لما اجبر المدن الساحليه انها تدفع جبايه كده عشان تدعم البحريه الملكيه. ايه هرحميكم ببلاش ولا تجيبوا امك تحرس الحدود؟ وفي 1635 مد الضريبه للمدن الداخليه عشان ما يبقاش حد احسن من حد وبحقاني برضو. طبعا سياسات الجبايه والتقليب دي استفزت الناس كتير، وتيجي سنه 1640 واسكتلندا تثور على تشارلز اللي رغم كل اللي بيلمه ده ما كانش عنده فلوس لنشر الجيش، وده اضطره لاستدعاء البرلمان بعد 11 سنه البرلمانيين قاعدين في البيت لابسين البيجامه وطبعا يعني ساخطين عليه سخط السنين. ومن اول ما راحوا المجلس وهاتك انتقادات في تشارلز، يا جدعان ده انا جايبكم عشان نفرض الضرائب وعاوزين فلوس عشان الجيش واسكتلندا بتروح مننا، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركه واعضاء البرلمان ولا هم هنا. واستغلوا الجلسات عشان يعرضوه ويعرضوا سياسات الجبايه اللي عملها، قال لهم طب سك على البرلمان يا ابني، وقام حل البرلمان بعد 3 اسابيع بس. الاسكتلنديين استغلوا ان تشارلز معهوش فلوس وان البرلمان مش مأيده، وقاموا بداوا يغزوا انجلترا واحتلوا نيوكاسل، وده اجبر تشارلز على انه يتفاوض معاهم، ولكن الاسكتلنديين قالوا لا مؤاخذه احنا عاوزين البرلمان يبقى موجود في المفاوضات دي، ويرضخ ليهم تشارلز ويدعو البرلمان للانعقاد مره ثانيه، والبرلمان ينعقد من ثاني ويستغلوا البرلمانيين في معارضه تشارلز، ودي كانت النهايه او بدايه النهايه. وتقوم الحرب الاهليه في 1642 بين البرلمانيين اللي هم الجيش اللي تبع البرلمان والملكيين او اتباع الملك. وفي الحقيقه مش كل البرلمانيين كانوا ضد الملك، بالعكس في ناس كتير في البرلمان كان الملك مظبطهم وضمن لهم احتكارات، وعشان كده الحرب الاهليه كانت حرب مصالح اقتصاديه، وكل واحد كان بيشوف مصلحته فين وينحاز مع الفريق اللي تبعه. وفي 1648 هزم البرلمانيين الملكيين ومسكوا تشارلز واعدموه، ولكن الحياه ما كانتش ورديه، وده ما اداش لقيام مؤسسات شامله تكويشيه، ولكن النظام الملكي المطلق تم استبداله بديكتاتوريه اوليفر كرومويل، وده كان زعيم البرلمانيين. وبعد وفاه كرومويل بعد 4 سنين استعاد الملكيين قوتهم تاني وكأن حربا لم تقوا، وتعين تشارلز الثاني ابن تشارلز اللي اتعدم ملك، ويقعد تشارلز الثاني في الحكم 15 سنه من 1660 لحد 1685، ويجي من بعده جيمس الثاني اخوه اللي حاول يرجع امجاد الملكيه القديمه والسلطه المطلقه بتاعت ايام الزمن الجميل. لكن المره دي البرلمانيين اتعلموا غلطهم وعرفوا ان الملكيه والحكم المطلق مش نافعين، وتوحدوا تاني ضد جيمس الثاني. وفي 1688 تقوم حرب اهليه جديده، أو الثورة المجيدة، والبرلمانيين عملوا مؤامرة على الملك وجابوا بنت الملك اللي اسمها ماري وجوز بنته ويليام اوف اورنج، وقالوا لهم ما تيجوا ان شاء الله الملك ونحطكم بداله، ولكن بشروط جديدة. وبعد شهرين من قيام الثورة جيمس الثاني يهرب على فرنسا وتبدأ انجلترا في وضع دستور جديد. وبعد انتصار الثورة بدأ البرلمان يفاوض ويليام على هندور بريطانيا ازاي، ونتج عن المفاوضات دي ذا بيل اوف رايتس أو إعلان الحقوق، الإعلان اللي حدد مبادئ خلافة العرش وأكد إن الملك بيستمد سلطته من الشعب الممثل في البرلمان مش من ربنا. الملك ما ينفعش يحل البرلمان ولا يشرع قوانين ولا يلغي قوانين من غير موافقة البرلمان، وسلطة فرض الضرائب برضو للبرلمان، وانتخاب البرلمان بحرية وضمان حرية الرأي والتعبير في البرلمان واستقلاليته عن القضاء أو عن أي سلطة تانية، وانعقاد البرلمان بشكل متكرر. ودي كانت نهاية الحكم الملكي المطلق في بريطانيا اللي هي في الوقت ده كانت اتحاد انجلترا واسكتلندا. ومن ساعتها بريطانيا اتحولت لملكية دستورية اللي بسط فيها البرلمان المنتخب سيطرته على السلطة لحد النهاردة. تشكيلة البرلمان من فئات مختلفة بمصالح مختلفة منعت أي فئة تستحوذ على الحكم، وده كان سر نجاح البرلمان البريطاني وعدم رجوع بريطانيا للحكم الاستبدادي مرة تانية، ودي اللي بنقول عليها التعددية. ولكن برضو الحياة ما كانتش وردية وما كانتش الأجواء ديمقراطية قوي. يعني في الأول كان حق التصويت في المناطق الريفية بيعتمد على ملكية الأرض، عندك أرض ممكن تصوت وتترشح للبرلمان، ما عندكش يبقى اجري العب بعيد، وده مكن نخبة صغيرة من الملاك ان هم يوصلوا للسلطة، وما كانش لسه في حق التصويت للسيدات. ومشكلة تانية كانت ان المدن الجديدة ما كانتش ممثلة زي المناطق الريفية، فما كانش فيه عدالة جغرافية، وفي مناطق ما كانتش ممثلة بالقدر الكافي وفي مناطق كانت ممثلة بزيادة، وده ادى ان 2% من السكان بس اللي كان لهم حق التصويت، ولو مستقل ال 2% فقبل كده ايام الملك النسبة كانت 0%، وكان الملك هو المسيطر على كل حاجة، فبالنسبة لوقتهم ده كان إنجاز الصراحة يعني. ولكن كان في طرق تانية توصل بيها للبرلمان، وهي تقديم التماس، وده كان أي شخص أيا كان ممكن يقدم التماس للبرلمان يعرض فيه مشكلته في جواب والبرلمان يناقشها. الكلام ده ما كانش موجود زمان، ودي كانت من مزايا البرلمان الجديد اللي مكنت شريحة واسعة من المجتمع أنها تشارك في السلطة حتى لو ما كانش عندهم حق التصويت. اللي يبين قوة الالتماسات دي هو عركة الاحتكارات اللي كانت أساس المؤسسات الاقتصادية الاستحواذية التكويشية أيام الملك، وتم بالفعل إلغاء سلطة الملك في الاحتكارات وألغوا كمان الاحتكارات المحلية كلها، والبرلمان بقى هو اللي بإيده يقرر هنعمل إيه في الاحتكارات الدولية. يعني مثلا الملك تشارلز قبل الثورة في 1660 ادى حق احتكار تجارة العبيد الافارقة المربحة جدا لشركة رويال افريكا اللي كان اكبر شريك فيها اخوه جيمس. مع البرلمان الجديد بقى وحق تقديم الالتماسات، التجار المستقلين او التجار الصغيرين قدموا 135 التماس للبرلمان ضد شركة رويال افريكا، وجمعوا 8000 توقيع على التماسهم، والشركة اللي كانت تابعة واحد من العيلة الحاكمة برضو قدموا التماسات مضادة، ولكن البرلمان حسم الموضوع ولغى احتكار رويال افريكا. شفنا زي احداث زي الطاعون وتوسع التجارة من الشركات المساهمة عملوا فوارق ضخمة، وشفنا ازاي بدأت عملية تحول المؤسسات الاستحواذية المستبدة لمؤسسات اكتر انفتاحا بعد الثورة المجيدة. اي نعم لسه ما فيش غير 2% بس اللي ليهم حق التصويت، ولكن ما تمش استبدال نظام ملكي مطلق بنظام مستبد جديد، بل اصبح فيه تعددية ومجموعات بمصالح متضاربة زي الاقطاعيين والتجار والحرفيين. كل فئة كان عندها مصالحها، وكان في رغبة في ان هم يعملوا نظام حكم دستوري يضمن عدم تكرار تجربة الحكم المطلق واستبداده مرة تانية. ووجود فئات مختلفة في السلطة منع الحكم المطلق ومكن كل الفئات دي من حماية مصالحها، وده كان له دور كبير في منع محاولات اي مجموعة من انها تستولي على الحكم ليها هي بس. الثورة المجيدة وتحول بريطانيا من مملكة مطلقة لمملكة دستورية هيغير شكل بريطانيا، وهيكون اول طريقها في انها تكون المملكة التي لا تغيب عنها الشمس. ولكن كما تعلمون هذا امر شرحه يطول، وانا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.